أهلا بيكو في بودكاست نقطة ومن أول السطر. أنا رضوى موسى، هكون معاكو كل أسبوع من خلال صفحة جديدة مع ضيف أو ضيفة جداد هيتكلموا فيها عن محطات مهمة في حياتهم، صفحات بيحبوها وصفحات قفلوها وصفحات يمكن لسه ما تكتبتش. معايا النهاردة ضيف خطير، ده كل اللي اقدر اقوله لكم. واحد حياته حرفيا اتقلبت في يوم وليله، دخل نام وقام وحياته اصبحت حاجه تانية خالص عمره في حياته ما كان يتخيل. ومش بس حياته اتغيرت، ده هو قرر ان هو ما يخليش حاجه زي كده توقفه ويساعد ناس تانية حياتها برضو اتغيرت بنفس الطريقه. معايا النهارده بطل منتخب مصر للسباحة البارالمبيكس أو البارالمبية وسفير لذوي الإعاقة عمرو السهاجي. عمرو ازيك؟ منورني، مبسوطة قوي ان انت معايا النهاردة.
ازيك يا رضا؟ الحمد لله، اخبارك انت؟ شكرا على الانترودكشن الجميل الكبير قوي ده.
انا متحمسة قوي للمناقشة النهاردة يا عمرو، لاني عايزة اتعلم منك اكتر على العالم بتاع ذوي الإعاقة. ما بنشوفوش غير من شباك صغير كده في سوشيال ميديا او في الايفنتس الكبيره اللي بتحصل، بس اكيد في حاجات كثيره قوي بتحصل ورا الكواليس، جسديه ونفسيه، لتاهيل ذوي الاعاقه لحاجات كثيره. اولا وقبل ما ندخل في تفاصيل كتير، احكي لنا حكايتك. عمرو السهاجي انت مين؟
كنت دايما بعمل نفسي ان انا اعرف ارد على السؤال ده، بس فاهم دلوقتي مش عارف اعرف نفسي ازاي. زي ما انت قلتي، انا سباح منتخب مصر للسباحه البارالمبيه وسفير لذوي الاعاقه وديسابيلتي كواليتي ترينر في حلم. هو كان يعني حد عادي عمل حادثه في 2010، وزي ما انت قلتي يعني كنت محظوظ كفايه ان انا اعيش حياتي بشكلين مختلفين. كنت اتخرجت اشتغلت، عملت حادثه في 2010، كنت راجع من اسكندريه انا وكريم ابن خالي الله يرحمه، هو توفى في الحادثه، وواحد صاحبنا ثالث قدرت ان انا الحقه يعني، والحمد لله طلع سليم. وانا حصلت لي اصابه في الحبل الشوكي، من وقتها بقيت ويلتشير يوزر يعني عندي شلل رباعي.
انت عمرو بتتكلم في القصه دي عادي؟ القصه دي مش بتضايقك ان انت بتتكلم فيها؟ بتحب تتكلم فيها؟ يعني في ناس ما بتحبش تتكلم على حاجات رئيسيه او ترومز رئيسيه حصلت غيرت حياتهم. انا حاسه ان انت بتتكلم في الموضوع ده عادي. هل في حتت معينه مثلا ما بتحبش تتكلم فيها او القصه دي ما بتحبش تحكيها؟
اكيد في يعني حاجات بسيطه كده، بس يمكن بتكلم فيها دلوقتي كده بسهوله. اكيد ده ما جاش يعني في يوم وليله، احنا بنتكلم في 15 سنه من 2010، فعدينا فيها ups and downs كتيرة طبعا يعني، لحد ما تقدري تقولي الواحد بيوصل لمرحلة كده من الرضا والتقبل والصبر اللي ربنا بيدهوله، بيخليه ان هو يقدر يشوف النعم او الحاجات الحلوة في كل الوحش اللي مر بيه او الصعب اللي مر بيه. فبيخلي الواحد يعرف يشوف زي ما كان يعني بيتقال عليها الكولاترال بيوتي او الجمال الجانبي في كل حاجه وحشه، اللي هو يعني عايز تقرأوا شيئا خير لكم وعايز تحبوا شيئا وهو شر لكم.
حاسس ان ده كان قرار، يعني اختيار ان انت تبص للحاجه الصعبه وتحاول تشوف النعمه اللي فيها دي. اللحظه دي جات لك امتى؟ يعني هل مثلا اول ما قمت من الحادثه قررت لا انا مش هخلي ده، انا لازم اشوف يعني اكيد ربنا له حكمه في اللي بيحصل ده، ولا قعدت فتره مش عارف تشوف كده ومركز فقط على اللي حصل في الحادثه؟
اكيد طبعا لا، يعني خدت فتره طويله في الاول. انا ما عملت الحادثه حصلت لي شويه اصابات خفيفه كده، يعني كانت رقبتي اتكسرت 5 فقرات في العمود الفقري وارتجاج في المخ فقدان صغيره جزئي، و
دي حاجات بسيطة؟ يعني حاجات خفيفة بسيطة كده.
ولما آخر حاجة كنت فاكرها وأنا في الطوارئ إن هو كانوا بيقصوا التيشيرت بتاعي من تحت لفوق، يدوب أول ما وصلوا للياقة عينيا كانت بتقفل. اللي عرفته بعد كده بعدها ب3 أسابيع أو شهر إن أنا كنت دخلت في غيبوبة. فمن بعدها الدكتور بقى بيقول لي انك طبعا انا اول ما صحيت الاول قلت يمكن رجلي مكسوره او حاجه عشان ما كنتش حاسس بيها، لحد ما جه دخل الدكتور وضيع بقى الفكره دي. دخل بقى هو طبعا انت شاب مؤمن بالله يعني واكيد يعني كل اللي بيحصل من ربنا كويس، فالدخله دي طبعا ايه حسيت اللي جاي بعدها مش احسن حاجه يعني. بس فقال لي ان جالك اصابه في الحبل الشوكي وسبب لها سببت شلل رباعي، طبعا انت كده تبقى ويل تشير يوزر فور ايفر يعني مستخدم كرسي متحرك على طول، لان اصابات الحبل الشوكي ملهاش علاج. فطبعا يعني انا من جوايا كانت رجليا بتخبط على بعض، بس انا من بره هادي وبقول الحمد لله. بسبب الاصابات دي وطبعا الصدمه اللي قالها لي ديت، انا قعدت حوالي سنتين ونص ما بعملش اي حاجة غير ان انا نايم في السرير. يمكن اللي قاعد قدامك ده زي القرد ما كانش بيتحرك فيه غير عينيا. يعني المية كنت بشربها عن طريق قطنة مبلولة بس بيتمسح بيها شفايفي. فطبعا سنتين ونص دول لحد ما يحصل لي فيها ريكوفر من الاصابات اللي عندي، وطبعا لابس كولر رقبة في رقبتي عشان ما اقدرش اتحرك يمين ولا شمال. فطبعا كان عندي كل الوقت اللي في الدنيا ان انا افكر فيه يعني في اللي حصل لي في اللي بعد كده. في الفترة الأولانية دي طبعا كانت صدمة وفاة كريم، دي كانت أكتر حاجة مسيطرة عليا يمكن أكتر من صدمة اللي حصل لي. يمكن أنا أول حفيد في العيلة، كريم كان هو اللي بعدي على طول. كريم يمكن من أول ما اتولد هو أخوه أحمد، هو كانوا عايشين في باريس، نزلوا مصر تسع سنين في مدرسة داخلية فرنسية برضو، فهو زي ما بيقولوا كده أبيض ورد ما يعرفش أي حاجة طبعا غير عمر، متأثر بيا جدا يعني لدرجة أنه كان يقدر يخش طب أو صيدلة، دخل حقوق فرنش برضو من كتر ما هو إيه متأثر بيا يعني بيني خريج حقوق يعني. وطول حياتنا من محبش أقول جملة سخرية القدر، بس سبحان الله إن لما يجي يقول أي حاجة لوالدته أو والده لا ويخافوا عليه يقول لا بس هعملها طب عمر معايا، فيقولوا اوكي تمام بس يا عمر خد بالك منه. فكريم طول حياتنا هو مسؤوليتي، سبحان الله ان اخر ثلاث ايام في حياته هو قضاهم معايا، اللي هو السفرية اللي طلعنا. يمكن انا في وقت الحادثة انا ما كانش هممني نفسي، وكنت يمكن من حاجات استغفر الله يعني كنت انا منفعل فيها جدا، ان انا كنت بكلم ربنا وبزعق اللي هو يعني خد روحي ورد له روحه، او خد روحي وردها فيه مش مهم انا. وده بجد فعلا يمكن ساعتها كان الفعال وبتاع، عشان ده كان بالنسبه لنا مسؤول بالنسبه لي مسؤوليه. فالفتره دي كان التفكير كلها فيها في اللي هو انا فاهم حصل لي ايه، بس انا مش عارف ايه الخطوه اللي بعد كده. حصل لي واحد اتنين تلاته بس طب وبعدين. فكان كل تفكيري طبعا حزني على كريم، وان انا اركز في العلاج الطبيعي وبس، ما كانش في دماغي خالص لا رياضه ولا ملف ذوي الاعاقه ولا الكلام ده كله.
انت قبل الحادثه دي كنت انت بتقول، انت قلت كلمه حلوه قوي بتقول فيها انا جربت او ربنا اداني ان انا اعيش شكلين لحياتي.
مظبوط.
فانت شفت الحياه اللي احنا بنقول بنسميها يعني لضعف اختيار الكلمات الحياه العاديه، ولكن بعد كده الحياه الغير عاديه او اللي فيها صعوبات بعد الحادثه. حياتك قبل الحادثه كانت عامله ازاي؟
كانت عاديه جدا برضو، كنت رياضي من زمان بما ان والدي كان ملاكم برضو. شغلي دراستي حياتي كانت يعني كان السوشيال ورك بتاعي شويه كان محدود في تطوع مثلا في 57 او في حاجات ايفنتس بسيطه، انما غير كده ما كانش في حاجه، كانت حياه عاديه خالص زي اي شاب يعني.
بس انت كنت رياضي بتقول؟
كنت رياضي كنت بلعب ملاكمه في الاكاديميه المصريه للملاكمه.
احساس صعب وجميل في نفس الوقت، ان الواحد يبقى عايز يقدر فكرة حد او شخص حد او ذكرى حد، وان انت تحاول تتغلب حاجة كثيرة قوي ما نتكلمش عليها على فكرة. يعني موضوع ما حاسس ان احنا محتاجين نتكلم عليه ان جنرال هو احساس الفقد، ان احنا في احساس الفقد بتاع حد بنحبه ازاي بنتغلب عليه وازاي بنعيش بيه. يعني الناس متخيلة ان احنا لما انا اقوى، وصلح لي المعلومة دي، ان انا لما اقوى معنى كده ان انا تعاملت من غير وجود الشخص ده، انما لا انا مش عارفه اتعامل من غير وجود الشخص ده، بس انا متعامله مع الاحساس نفسه. تعاملك مع الاحساس واللحظه اللي انت جيت قررت فيها انا دلوقتي بقيت على ويل تشير، كريم مش موجود، انا هعمل ايه؟ حصلت امتى؟
شوفي، هو من اكتر الجمل اللي بتستفزني دايما اللي هي ان الحياه بتكمل. هو فعلا الحياه بتكمل، بس ما بتكملش زي الاول. اوكي، خصوصا في ان احنا بنفقد حد، يمكن كريم مش ابن خالي وبس، هو يمكن زي اخويا الصغير. والفكره ان هو الله يرحمه، ان والدته دكتور ايمان هي اتوفت بعديه بسنه ونص، وحتى خاله محمد والده اتوفى بعد فرح اخوه احمد باسبوع. فتقريبا في عيله كامله، اب وام وابنهم، اتوفوا بعد الحادثه دي. فبالنسبه لي كان الاحساس بالذنب او المسؤوليه عن الموضوع ده كان مأثر عليا قوي. ومش هقول الكلام كتير، بس الفقد هو ملوش اي طريقه ولا مايند سيت ينفع تتعاملي معاه. احنا مجبرين ان احنا نتقبله، عشان يعني الموت ما حدش يقدر يغيره. اوكي، بس الحزن بيقوله بيفضل في القلب. يمكن اكتر قصه بحب اقولها ان سيدنا يعقوب ابو سيدنا يوسف، في نفس الوقت ان هو صاحب اشهر ايه في القران، مش عايز اقولها خلخبطه، ان هو اشكو بثي وحزني الى الله، بس في نفس الوقت هو فقد بصره من حزنه على سيدنا يوسف. طب منين الصبر ومنين انت فقدت بصرك من كتر البكاء والحزن عليه؟ للاسف احنا عندنا دايما مفهوم غلط ان احنا بنربط بين الاثنين. انت لو مؤمن بالله خلاص ما ينفعش تعيط وتحزن والكلام ده. يعني ازاي؟ او ربنا خلق الحزن ده من ضمن المشاعر اكيد لهدف ان احنا نحس بيها، وملهاش علاقه خالص بضعف الانسان البدني او الذهني او المعنوي، وما بين ان هو يكون مثلا مش صابر او مش راضي. لان زي ما قلت لك ان الفقد ما فيش اي طريقه نتعامل معاه غير ان احنا مجبرين، مش احنا بنقولها حتى من نفسنا انا متقبله. احنا بنضحك على نفسنا ونقول متقبله، بس احنا عمرنا ما نعرف نتقبله، لان الناس دي بتفضل مقصره وواخده جزء من حياتنا، بس بتكمل، بس ما بتكملش زي الاول. بس بنقدر نكون امتداد ليهم بقى. يعني انا بحاول قد ما اقدر الناس تفضل فاكره كريم، تدعي له. وكريم بالنسبه لي، وكان دي انا يمكن اكتر سؤال كنت بكتب فيه اي ايفنت او في اي تصوير، ان يقولوا لي ايه الموتيفيشن بتاعك، بقول كلام نمطي طبعا يعني، بس انا بالنسبه لي بيني وبين نفسي هو كريم، سواء فقدانه او هو نفسه، بالنسبه لي ده اكبر موتيفيشن ودافع مخليني مكمل في حياتي في كل اشكالها، مش الرياضه وبس.
يعني عارف هقول لك، انت قلت حاجه فرقت قوي، بتقول لي كلمه بتستفزني قوي. انا كلمه بتستفزني لما حد يقول لي انا فاهم احساسك او انا حاسس باللي انت فيه. اول حاجه ممكن تيجي في بالي، هل انت مريت باللي انا مريت بيه؟ يعني عشان تقول لي انا فاهم احساسك او حاسس باللي انت فيه ده، هل انت مريت بنفس اللي انا مريت بيه؟ لما بنفقد حد وبنكمل وبيبقى هو الموتيفيشن بتاعنا في ان احنا نبقى احسن او نغير قصة احنا مرينا بيها او تجربة مرينا بيها للأحسن، بدأتها ازاي؟ مش مستحيل ان احنا نقول ان عمرو اللي قام النهاردة في لقى نفسه في ويل تشير، نام وقام بقى سباح مصر. الخطوات اللي مرت بيها دي، اول خطوة كانت ايه؟ قمت ازاي من السرير اول مرة؟
زي ما قلت لك في الاول ان اكتر حاجة كانت مأثرة عليا كانت وفاة كريم. فحاولت كتير جدا بحاجات بطرق مختلفة كتير، سواء من ناس صحابي او من اهلي، وطبعا يمكن اهلي كان اكتر ناس البداية كانت معاهم. لان انا يمكن لما بفتكر اول لقطة بتجيلي لما بفهم الغيبوبة، هي كان والدي والدتي واختي هم على السرير، كل واحد قاعد على جنبه، اللي بيهديني، اللي بيقولي لازم دايما تبقى تدعي، لازم تبقى مؤمن تتقبل. يعني ركزوا على حتة ان انا اسيطر على غضبي شوية او على رد فعلي، لان وقتها دماغي مش هكذب عليكي كانت مش احسن حاجة.
مش احسن حاجة ازاي؟ يعني ايه مش احسن حاجة؟ كنت ايه يعني ايه اسوأ حاجة فكرت فيها من في المرحلة دي؟
طبعا يمكن هي العربية كانت عربيتي، بس صاحبي هو اللي كان سايق وانا كنت قاعد جنبه، كان كريم ورا. فانا شايف يمكن بناخد كل حاجة بالاسباب، بس يمكن ده في مفهومي انا او بالنسبه لي انا شايف ان بسبب السرعه الكبيره ومش بحمله مسؤوليه, بس شايف ان هو كان من احدى الاسباب يعني في الحادثه. ومش هكذب عليك, يمكن لغايه يومنا ده انا مش مسامحه, لان بسببه هو غير حياه بني ادم 180 درجه, وفي عيله تانية في ثلاثه منها اتوفوا. فمش هكذب عليك واقول لك بقى سامحته ومتقبل والكلام ده. للاسف دي من اكتر الحاجات اللي بيني وبين ربنا, يمكن هو ربنا يكون فاهم احساسي في النقطه دي. بالنسبه لحته ان انا ايه اللي حصل او ازاي تقبلت الموضوع, زي ما قلت لك جربت حاجات كتير جدا, وياما ناس طبطبت عليا وتدعي لي وتحاول ان هي تهون عليا. بس بما ان انا كنت ملاكم قبل الحادثه, اكتر تصور فرق معايا ان انا الملاكم او ماتش اعتزال الملاكم ده يمكن اهم ماتش في حياته, الليجاسي اللي بيسيبه في حياته لنفسه ولغيره انه يقدروا يساعدهم يعني في حياته. فانا اعتبرت ان انا في ده ماتش اعتزالي من الملاكمه, اوكي, او ماتش اعتزالي في الحياه دي. بمعنى الملاكم ما عندوش حاجه اسمها استسلام, ازاي وامتى دي بتاعت ربنا مش بتاعتك, ما تفكرش فيها, بس انت تسعى وتعافر وتحاول. ساعتها كان لحد ما اقف على رجلي, يمكن ده كان تصور اللي مسيطر على دماغي. ما كانش في دماغي خالص رياضه ولا سباحه, انا اصلا كنت بغرق في شبر ميه, كنت بعرف اعوم اصلا قبل الحادثه.
قبل الحادثه ما كنتش تعرف تعوم؟
ده حقيقي خالص.
يعني انت كنت ملاكم بس ما كنتش بتعرف تعوم؟
بغرق في شبر ميه فعلا, مش مبالغه, ما بعرفش اعوم اساسا يعني, اعوم كلابي اللي هو يعني بمشي على ايدي ورجلي في الميه يعني. فقلت ان ازاي وامتى دي او ايه اللي هيحصل بعد كده دي بتاعت ربنا, بس انت ما عليك انك انت تعافر بس. لان انا لو فكرت في حته امتى, بسبب اصابات الحبل الشوكي ملهاش رتم معين او تايم بلان معينه, فانت مش هتكمل شهر, مش 15 سنه يعني.
لو انا النهارده بقول لك ان في حد مر بتجربه صعبه وجالك وقال لك يا عمرو, بيقول لك انا حصل لي حادثه, انا قمت لقيت نفسي حياتي اتقلبت تماما, انا مش عارف اتعامل مع الموقف ده, وببص عليك وبشوفك ان انت مش بس بقيت بتتعامل بالويل تشير, لا ده انت اتعلمت الرياضه جديده وبقيت بتمثل مصر فيها و و و و و, انا مش عارف اعمل اللي انت بتعمله ده, اعمل ايه, ابدا منين؟
شوفي انا يمكن من الحاجات, في ناس بتيجي تقولي نفس الجمله دي وتكملها في ان هو طبعا ما فيش مقارنه بيني وبينك, طبعا انت عديت بيه اكتر. من الحاجات اللي انا اتعلمتها ان مفيش مقارنه في الالم, شكل الدبوس زي الضرب بطلقه, في وقت من الوقت الاثنين اتالموا, ما ينفعش نقارن بين الم حد ونقول انت انا توجعت اكتر منك, انت توجعت قليل, مفيش مقارنه في الالم. بحاول اقول له دايما ان انا يعني البدايه كانت ازاي وايه اللي انا مريت بيه, وبالعكس يتعلم من الفشل بتاعي, مش اللي هو انا نجحت في ايه, لا انا فشلت في ايه وتعلمت منه ازاي, وان هو بقى سبب نجاحي. طب ازاي؟ احنا كلنا للاسف بنخجل من كلمه فشلت او غلط, مع ان الغلط او الفشل هو ده زي ما بيقولوا كده الدرس, النجاح هو مجرد النتيجه. احنا الفشل او الغلطات بتاعتنا زي ما احب اسميها هي كراسه الخبره اللي بنتعلم منها. مهم جدا ان احنا كل مره فشلنا فيها وغلطنا فيها ما نعديهاش كده وخلاص, لا نفهم احنا فشلنا فيها ليه وازاي, عشان زي ما بيتقال fail once fail twice but fail better, انت تعرف كويس انت فشلت هنا ليه وازاي, وتعرف تتعلم منه بحيث انك تعرف انت تنجح ازاي بعد كده يعني. فالفشل والغلطات دي حاجات مهمه جدا في حياتنا, احنا نتعلم منها مش في الرياضه وبس.
فاتعلم من الفشل مش من النجاح.
طبعا طبعا, يعني يمكن مايكل جوردن اللي افتكره, ويمكن ممكن حد يصحح لي, ان هو فشل في اكتر من 3000 رمية وخسر في اكتر من 500 ماتش. توماس اديسون مثلا 10000 مرة فشل ان هو يعرف ازاي ينور اللمبة. فالفشل او الغلطات دي هي جزء اساسي من البروسيس بتاعت الحياة, مش في الشغل ولا في الرياضة وبس يعني.
طب اشمعنى السباحة؟ يعني برضو حاجة بالنسبة لي غريبة قوي ان انت واحد ما كنتش بتعرف تعوم اصلا ومرة واحدة بقيت بطل منتخب مصر في السباحة، اشمعنى السباحة؟ ايه اللي دخلك فيها؟
لان السباحة هي كانت في البداية بتاعتها كانت الهيدروثيرابي او العلاج المائي، نوع من انواع العلاج الطبيعي، فدي كانت البداية بتاعتها. بس لما نزلت المية اكتشفت هو ان دي الوسط الوحيد لاي حد مستخدم كرسي متحرك او ويلتشير يوزر اللي بيقدر فيه ما يحتاجش الكرسي، وبيقدر ان هو يكون حر. يمكن المية بتكون شايلة وزن جسمك فانت بتقدر تتحرك فيها بحرية. فبالنسبة لي المية دي يمكن بتعمل زي السمكة شوية، يمكن بقت هي دي المكان الوحيد اللي انا ما بحتاجش فيه كرسي واقدر اتحرك فيه براحتي جدا زي اي حد. بالعكس يمكن لو انت بتجري بقى على الارض طب انزلي بقى في المية كده وراجل لراجل ونشوف بقى مين هيكسب التاني. وحتى برضو هو يعني علاج نفسي شوية، لان حتة انك انت ما تحسش انك انت اتاتش الشيء اللي هو اقصد الكرسي وقادر تتحرك براحتك بحرية، الدقيقة ان الواحد ياخد فيها نفسه كده ويغطس جوه المية دي بتبقى ريليف قوي شوية. يعني
طب ممكن تكلمني شوية على موضوع العلاج النفسي ازاي؟ يعني دلوقتي احنا فهمنا الفكرة نفسها بان السابورت اللي حواليك، اهلك بيدعموك، انت بتشتغل على مخك، قمت حاولت لقيت رياضة تانية. العلاج النفسي او التعامل النفسي مع الموقف ده بعد مع الاختبار ده، مش حتى موقف يعني، بيبقى عامل ازاي؟ هل في تيم انت شغال معاه؟ هل في حد اتكلمت معاه؟ هل رفضت العلاج النفسي؟
طبعا هو ده كان اول خطوة بعد ما فوت من الغيبوبة، بدأت اللي انا يبقى فيه عندي درجة من الوعي، ان جابوا لي 3 دكاترة نفسيين والحمد لله كلهم كنت بطردهم وبتخانق معاهم وبرمي عليهم حاجات يعني. فطبعا في البداية لان دي كانت مرحلة السنتين اللي قلتلك عليهم، كان مسيطر علي طبعا غضب عميني او شديد قوي، سواء من وفاة كريم او عدم تقبل وفاته واللي حصل لي، لحد ما يمكن انا سافرت كتير، الصين ولندن تشيك السعودية المانيا، لفيت لفة محترمة يعني. فكان لغاية ما قابلت دكتور نفسي وانا في المانيا، هو كان امريكي، فالابروتش بتاعه كان مختلف شوية. ان هو انا قعدت في المستشفى اللي كنت بتعالج فيها دي وهو كان شغال فيها 4 شهور، فاحنا كنا 4 شهور يوميا مع بعض، بدأنا نتكلم وناخد الموضوع كده يعني بنحلله. هو الفكرة ان ما عندوش كونسبت الصبر او الرضا، وفي الوقت ده كان ربنا، يمكن انا مش هكذب عليكي، كان يمكن مش هقولك ده بسبب قوة شخصيتي، بس 50% وقتها ولحد النهاردة من الثبات النفسي او الراحة النفسية او الصبر او الهدوء اللي عندي هو من عند ربنا مش من عمر. اوكي، لان اقصى حاجة عند عمر مش هتكمل 50% من اللي انا فيه دلوقتي. فانا شايف، وهو كان برضو اقرب ده، ان جزء كبير جدا من ان الواحد يكون ستيبل او واعي هو الرضا والتقبل، لان انا شايف وقتها ربنا هيدي لك صبر وقوة تكمل بيهم في اللي انت فيه، وربنا كون فيكون وقادر يخليك توقف على رجلك دلوقتي. اوكي، بس زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لو انت ما لقيتش في يومك ابتلاء، هو راجع علاقتك مع ربنا. الصبر والقوة اللي بتيجي نتيجة الرضا دي بتكون كافية جدا لو هي حقيقي، ان يكون بني ادم عنده هدوء ووعي باللي هو فيه وبحقيقته او بنفسه. لان سهل جدا اكون بقول الكلام ده كله ومن جوايا صفر مش حقيقي، بس يمكن انا بتكلم في 15 سنة جزء كبير جدا ان انا كنت بسبب الملاكمة، برضو بتعلمك المواجهة، ما ينفعش تكون جايلك بانش وتغمض عينك. فزي الحياة انك انت في مرحلة من حياتك، اوكي، كبرت قصرت ايا كان، انت يعني مجبر انك انت تواجهها او تتعامل معها. في فرق بين التعود والتأقلم. التعود انا بحب اقوله زي حتة الخشبة في البحر، موجة بتجيبها موجة بتوديها. التأقلم انك انت مهما كان البيئة اللي ترميت فيها او الظروف اللي ترميت فيها، تعرف انك ازاي تعرف تتعود عليها وتتأقلم عليها مش تتعود، وبحيث انك تعرف تطلع منها بأكبر فايدة لنفسك. اوكي، يمكن انا فاكر ان كرسي اول يوم ابتديت اقعد على الكرسي ان انا يعني كان الكرسي قدامي كده وبتكلم معاه اللي هو ايه، انت بالنسبة لي هتبقى مجرد طول. طبعا بحمد ربنا على نعمة ان الشيء ده موجود وكل حاجة، بس انت طول، عشان بالنسبة لي كمايند سيت انا مش عايز ان انا اتعود عليه او اتأقلم عليه. وكنت بكلم نفسي انت مش هتحس بالراحة في الكرسي، كرسي مجرد طول. سواء بقى خفينا ما خفيناش، بس بالنسبة لي لان شفتها في ناس كانت عندها حتة الاستسلام مش التعود او التأقلم، فكنت خايف من نفسي ان انا اوصل لها، فكنت دايما بركز مع نفسي في الحتة دي.
ايه الفرق ما بين في رأيك التقبل والتأقلم؟
انا شايف ان هي مراحل. في البداية طبعا ان الواحد يكون متفاهم ومتقبل اللي هو حصل له، متقبل النتائج بتاعته والشكل المختلف. يمكن زي ما قلت لك ان انا حياتي اشتغل بشكل مختلف، يعني كان عندي ساعتها 25 سنة ومن بعدها بعيش حياتي بشكل جديد. فانك تكون فاهم المرحلة اللي انت فيها، الوعي اللي انت فيه واللي حصل لك ده بداية التقبل. فانك انت تتقبل اللي انت فيه دوت بيبقى اوكي، الرضا جزء من الرضا. المرحلة اللي بعدها انك انت اوكي هتعمل ايه بعد كده، ايه الخطوة اللي بعد كده. يمكن انا مثلا التصور للوقت ما عملت الحادثة وعرفت اللي حصل لي كأن اللي ماشي على جسر بين جبلين، بعد ما وصل لنص الجسر لقى ان النص اللي قدامه ده اختفى. طبيعي تعمل ايه؟ هتلف وترجع. لقيت بقية الجسر اختفى، هتبقى واقف على سلمة في الهواء بتقع ما بقعش، انا واقف في الهواء كده على سلمة مش فاهم اعمل ايه. يعني انا عارف حصل لي ايه، طب وبعدين انا واقف مكاني، وده حرفيا كان ده اللي حصل لي. فلما ابتديت افهم اوكي، وان اصابات الحبل الشوكي لغايه دلوقتي في العالم في تريتمنتس بس ملهاش علاج، فخلاص ده شكل جديد لحياتك، مش هنقعد نعيط اللي احنا فيه مش هيفيدك بشيء. نعرف ازاي بقى نبتدي، نعرف ازاي تتأقلم عليه في حياتك وتعرف انك تمارس حياتك بشكل مختلف. فالتقبل ده انا شايف اول خطوة، التأقلم ده زي ما قلت لك دي بتبقى تاني خطوة بقى، ان هو على كل التولز اللي في ايدك عارف ازاي اتعامل. يعني
عمر قبل الحادثة كان بتقول، انت قلت في الكونفرسيشن او قلت من شوية ان انت عمر قبل الحادثة كان الخدمة الاجتماعية او الفولنتير ورك اللي هو بيعمله كانت حاجات صغيرة محدودة، ولكن دلوقتي انا شايفة ان عمر اصبح سفير لذوي الاعاقة. يعني عايزك تحكي لنا اكتر على الحاجات دي وعلى المشاريع اللي انت فيها، ولكن اسمح لي ان انا اسألك سؤال من باب ان احنا محتاجين ان احنا كمان نفهم ازاي نتعامل وازاي نقول الكلمات الصح. هل كلمة ذوي الاعاقة دي هي دي الكلمة الصح اللي احنا مفروض نقولها؟ هل دي الكلمة اللي احنا مفروض نوصف بيها ناس حياتهم اتغيرت او اتولدوا بشكل ما وعندهم اعاقة ما، ولا في ترمينولوجي تاني المفروض ان احنا نتعلمه ونعلم الناس يبقى مش عارفة حتى اقولها لك ايه الكلمة متقدم اكتر؟
طيب خلينا نجاوب على اول سؤال. هو طبعا يمكن حلم كانت نقطة تحول في حياتي، امينة الساعي ورامز ماهر كريم ماهر حلم كونسلتنج، هي مش عايز اقول ان جي او، هي اكتر مؤسسة متخصصة في شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة. يمكن زي ما قلت لك في البداية كانت بداية الرياضة كانت معاهم، لان انا قابلت فيه معاهم اشخاص كتير من ذوي الاعاقة رياضيين ابطال رياضة، ولكن تفكيري ساعتها كان مركز بس في العلاج الطبيعي. امينة الساعي ورامز وكارول وحلم بكل الابطال اللي فيها هما يمكن كانوا نقطة تحول في دماغي، طريقة تفكيري ونظرتي برضو للمرحلة اللي انا كنت فيها. ان انا ابتديت الرياضة دي كانت اول نقطة، وابتديت ان انا اركز كل اللي اقدر عليه سواء في كارير شغلي او سوشيال ورك زي ما قلتلك، ان يكون مركز اكتر ومع الاشخاص ذوي الاعاقة، بما ان انا بقيت واحد منهم وبدأت اعرف فعلا قد ايه ان احنا بنتكلم في حوالي 15 مليون مينيمم حسب اخر احصائية، 15 مليون شخص ذوي اعاقة في مصر. فطبعا ده رقم كبير، وان مش هقولك ان هم محتاجين، هم دايما في احتياج لقوانين جديدة، لتسهيلات جديدة، سواء في الإتاحة المكانية أو المعلوماتية في الجامعات والمدارس والجهات، سواء حكومية أو خاصة. لأن 15 مليون شخص ذوي الإعاقة دول بنتكلم في إعاقات مختلفة، حركية، بصرية، سمعية، ذهنية، فطبعا بيحتاجوا فاسيلتيز أو فيوتشرز كتيرة جدا عشان يقدروا إنهم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي أو مساوي لأي شخص تاني. فكانت البداية مع حلم إن أنا بقيت disability equality trainer، بنحاول إن احنا ننشر وعي التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس، في الجامعات، مع المؤسسات باختلاف أنواعها، لأن احنا بنحارب فكر للأسف الستيريوتايب أو الصورة النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة إن هو حد يا حرام محتاج تعاطفنا وقاعد في الكرسي كده أو أيا كان وبس، قدراته محدودة. طبعا احنا عندنا مش مجال الرياضة وبس، من أول أستاذ طه حسين في مجال الأدب، في الفن، في العلوم، في الرياضة، احنا عندنا أبطال كتير جدا من أشخاص ذوي الإعاقة هم ملهمين لغيرهم. ويمكن مش هبالغ لما أقول إن هو بيعملوا حاجات يمكن الأشخاص بدون إعاقة ما يقدروش يعملوها. سألتيني إيه المسمى المظبوط أو الأصح للأشخاص ذوي الإعاقة. هو حسب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتنظيم شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة واللي موقع عليها مصر، فهو الترم الرسمي هو الأشخاص ذوي الإعاقة، People with Disabilities أو Person with Disabilities، PWDs. في دول تانية زي الإمارات مثلا بتحب تسمي تسمية شرفية زي ذوي الهمم. في مصر ساعات بيقولوا ذوي القدرات الخاصة أو الفائقة أو الكلام ده. كل طبعا دي مسميات جميلة، ولكن أنا في رأيي الشخصي إن احنا ممكن نكون لما نقول ذوي الهمم، أو طبعا مع كل احترام لإخواتنا وأصحابنا وزمايلنا ذوي الهمم في الإمارات وذوي الإعاقة في مصر، بس لما نقول في مصر إن ذوي قدرات خاصة وقدرات فائقة وسوبرمان وبيطير والكلام ده، أنا رافض الموضوع ده. لأنك أنت بشكل غير مباشر أنت بتحط لود على الشخص ذوي الإعاقة اللي مش مميز في حاجة. أنا عمر يا سيدي مش بطل سباحة، مش شاطر في أي حاجة، أنا شخص ذوي إعاقة وخلاص. تخيل كمان أنت كده بتحط عليه لود إن أنا أكون في كاتيجوري أقل من ذوي الهمم أو ذوي قدرات فائقة.
دي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، لأن أنت النهاردة إحنا لما بنيجي بنبص على الناس اللي أنجزت حاجة رهيبة وهم في كرسي بعجل وهم نايمين على سرير وهم مش بيشوفوا أو مش بيسمعوا أو whatever نوع الإعاقة اللي عندهم إيه، بس لو أنا مش قادرة، لأن أفترض إن أنا النهاردة نمت وقمت وبقيت في كرسي بعجل وأنا ما أقدرش ألعب رياضة، ما أقدرش، هبقى ببص لك وحاسة إن أنا intimidated، يعني لو أنا يعني مش عارفة حتى أنفذ اللي أنت نفذته. طب إيه بقى، أنا فين 15 مليون دول؟
للأسف يمكن في حتى أشخاص من ذوي الإعاقة نفسهم بيكونوا فرحانين بفكرة إنك أنت سوبرمان أو أنت ما حصلتش أو الإنجاز اللي أنت عملته ده ما فيش أي بني آدم تاني يقدر ينجزه. أنا بقول العكس دايما، يمكن إذا كنت أنا في قدراتي دي وقدرت أكون بطل عالم في السباحة، تخيل لو أي حد تاني مش من ذوي الإعاقة هيعمل ايه؟ هيكسر الدنيا. بقول له انا لو هتقول بقى مثلا الرياضه لازم تتعلمها من وانت صغير، تعلمتها وانا حاجه و30 سنه، اصل انا مثلا عندي صعوبات شويه، انا عندي شلل رباعي كان وقتها 3 ارباع جسمي مش شغال، حجتك ايه؟ فاذا كنت انا في قدراتي المحدوده دي وقدرت اكون كده، ما بالك انت تقدر تعمل ايه؟ صدق في قدراتك، بص على الابيليتيز بتاعتك مش الديسابيليتيز. احنا كل ما هنبص على الاعاقات اللي عندك هتاخد من تركيزك انك تبص على القدرات اللي عندك او الابيليتيز اللي عندك. The only disability is within the mind، بمعنى ان الاعاقه الحقيقيه او الوحيده هي اعاقه الفكر، البرسبكتيف بتاعك، منظورك للامور. في ناس بيبص للمشكله دي نهايه الدنيا، في ناس بيبص لها تحدي. يمكن لو هقول مثال بسيط، يمكن احنا مثلا بنروح الجيم اول يوم، طبعا بيبقى البار تقيل علينا وبتاع، ايفن عليا انا في اول يوم كنت بروح الجيم البار تقيل فاضي مش قادر اشيله. طيب احنا في اول يوم اول اسبوع تاني اسبوع ما بنشوفش نتيجة. بنعمل فيهم ايه؟ بنروح بنزود اوزان او صعوبات علينا عشان بعد شهر بنشوف نتيجة محدش هيحس بيها غيرنا. طب ما ده اللي احنا بنعمله في حياتنا. احنا الويتس دي هي الحاجات الداونز اللي بنشوفها في حياتنا والصعوبات اللي بنشوفها في حياتنا. لو فكرنا فيها هنلاقي ان القوة اللي بنوصل لها دلوقتي 50% منها احنا مديون بيها للكريدت بتاع الصعوبات اللي عدينا بيها. اللي عايز اقوله ان الحاجات الصعبة الوحشة داونز اللي مرينا بيها في حياتنا هي 50% من قوتنا اللي بين عليها دلوقتي. انا مش شايف ان احنا المفروض نقول على الاشخاص ذوي الاعاقة سوبرمان. احنا بنسمي الاعاقة باسمها فلو في الاخر هو اسمه عمر، اسمه فلان، اسمه فلانة. احنا مش بنعرفه بالاعاقة اللي عنده، بس في وقت ما لو احتاجنا عشان نقدر نقدم له فيوتشرز او تسهيلات معينة، لا عمر عنده اعاقة حركية يحتاج رام مثلا، حد عنده اعاقة بصرية يحتاج برينت مع بفونت اكبر او حاجة مطبوعة بطريقة برايل وهكذا.
عمر عايز اعرف اكتر على حلم او المشروع الجديد بتاعك. خطوة انت النهاردة بقيت من جوه قلب الحدث، عارف ايه ذوي الاعاقة محتاجينه وايه الحاجات اللي البلد بتقدمها وايه الحاجات اللي انتوا شغالين ان انتوا توفروها. ممكن تحكي لنا اكتر على حلم وعلى خطوة ايه هما؟
خطوة دي ملتقى توظيفي للاشخاص ذوي الاعاقة، خاص للاشخاص ذوي الاعاقة، وكان ويمكن ده من اكبر الملتقى التوظيفي في مصر، بيتعمل مرة كل سنة من حلم. والله يمكن من كتر ما أمينة الساعي ورامز وكارول كل تيم حلم، الشباب دي مؤمنة قوي بقدرات ذوي الإعاقة، وهو ده الكور أو الأساس قوة حلم. لأن لو ما عندهمش البيليف ده مش هيقدروا يقنعوا أكتر من 40 شركة ناشونال والإنترناشونال بإن هم يشاركوا في الملتقى التوظيفي ده. آخر ملتقى توظيفي كان عندنا كان من أسبوعين، كان مشارك فيه أكتر من 40 شركة. ودايما المشكلة بتكون ما بين إن إحنا في أشخاص ذوي إعاقة عايزين يشتغلوا بس مش لاقيين الشركة، وفي شركات عايزة أشخاص ذوي إعاقة بس مش لاقياهم، وفي النص إن الأشخاص ما بيكونش مؤهلين لسوق العمل. فحلم عن طريق بروجرامز كتير عاملاها زي سيد، ده برنامج تأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة إن يكون إزاي يقدروا جاهزين لسوق العمل، سوفت سكيلز وهارد سكيلز والكلام ده كله، عشان يقدر إزاي يبتدي الشغل أو الكارير بتاعه وهو يقدر يثبت نفسه. ويمكن من الحاجات الجميلة في عالم الأشخاص ذوي الإعاقة، أنا بتشرف إن أنا واحد منهم طبعا، إن من كتر النظرة السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة إن هم قدراتهم محدودة، لقوا بدراسات إن الموظف من ذوي الإعاقة إنتاجيته أو اجتهاده في الشغل بيكون أكتر وأضعاف الشخص اللي من غير إعاقة، لأنه بيحاول دايما إن هو يثبت نفسه أو يكون عكس الصورة النمطية اللي منتشرة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
خطوة بتحصل كل قد إيه؟
هي مرة كل سنة.
كل سنة، وده مؤتمر كبير أو يعني احكي لنا أكتر على إيه هو الإيفنت، بيحصل في قد إيه، مدته قد إيه؟
ده بيكون طبعا بالتعاون مع حسب الشركات اللي بتكون متعاونة معنا، وفي شركات دايما طبعا سواء سبونسرز أو هم يمكن بارتنرز في حتة نشر الوعي عن الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن الموضوع بيكون ليه بروسس أو خطوات قبل ما نعمل الملتقى. لازم تكون الشركة دي مؤهلة أصلا لاستقبال شخص من ذوي الإعاقة، سواء الإتاحة المكانية أو المعلوماتية أو الفاسيلتيز اللي عندهم أو بيئة العمل نفسها. يمكن إن ممكن يكون الشركة كلها مجهزة بس الناس مش متقبلة أن يكون بينهم شخص من ذوي الإعاقة.
وده موجود فعلا؟ ده حاجة أنت بتشوفها بتحصل؟
والله هي بتكون في الأول نتيجة عدم فهم أو عدم وعي إزاي نقدر نتعامل بشكل سليم مع الأشخاص ذوي الإعاقة. يمكن على مثال، الناس مثلا ممكن لو حد بيتعامل معايا هيخاف يقول لي ممكن حاجة بس تتفضل تمشي معايا أو ممكن تقف تستناني هنا، فيتوتر. أنا قلت له يقف أو امشي معايا، طب أقول له إيه؟ ما أنت اتعامل مع الشخص ذوي الإعاقة زيه زي أي حد. كل ما أنت هتفكر تقول إيه وما تقولش إيه أنت هتوتر زيادة، فأنت هتقول كلام غلط أو هيبقى التعامل مش أحسن حاجة. أوكي، أنا شخص عادي جدا، بس أنت ممكن مثلا بخش مكان تبقى الآي كونتاكت كلها على الويل تشير، دايما زي ما بنقولها مثلا ان الجولدن رول في التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه هي الريسبكت، الاحترام. احترامك للشخص ذوي الاعاقه بيتمثل في انك انت تكون مركز مع الشخص نفسه، عارف ازاي تقدر تتعامل معاه، عارف ازاي تقدر تساعده. كل ده طبعا جزء من الديسابيلتي اسس بروجرام اللي حلم بتعمله للشركه ولكل الموظفين عشان يكونوا مؤهلين يتعاملوا مع الاشخاص ذوي الاعاقه لما يتم توظيفهم.
ازاي احنا ممكن نساعد؟ ازاي حد زيي واي حد بيسمع الحلقه النهارده او بيتفرج عليها واول مره يسمع عن حلم وخطوه وعايز يكون جزء من الموضوع ده، ازاي ممكن نساعد؟
طبعا يعرف اكتر عن الخدمات اللي حلم بتقدمها، وانه برضو زي بارتسيبيت او يشارك في حلم. طبعا احنا بنرحب بكل الفولنتيرز في البيج بتاعتهم حلم HELM او حلم بالعربي على الانستجرام والفيسبوك. اللي حابب اقوله يمكن من خلالك برضو ان الناس تبطل تبص للشخص ذوي الاعاقة نظرة فيها تقليل لقدراته او امكانياته. يمكن انا سواء في مجال الرياضة او في شغلي، وفي ناس تانية كتير يمكن متفوقة اكتر مني في حاجات تانية كتير جدا، قدرت تثبت نفسها. كل ده ما كانش هيحصل من غير الناس اللي مؤمنة بيا انك تقدر. فلو انا ما لقيتش الناس دي انا عمري ما كنت هبقى موجود، سواء في مجال الرياضة او في الشغل او حتى بيني وبين نفسي. كان هيبقى مسيطر عليا فكرة ان هو خلاص انت بركة، اقعد بقى على جنب، اقعد في البيت كده ونطبطب عليه كده ونبوس راسه وشكرا. مش نساعد كل شخص ان هو يحاول يحقق اقصى امكانياته على قد ما يقدر. واللي اتعلمته فعلا ان قدراتنا او امكانياتنا ملاش حدود، هو على حسب انت واخر معينك هتشوف بينك وبين نفسك. انت شايف نفسك هنا هتقف هنا، لا انا ماليش حدود يا سيدي، وازاي وامتى دي بقى بتاعت ربنا، انا هروح بقى اسعى عافر، وازاي دي بتاعت ربنا. بس فعلا البني ادم ملوش قدرات، لان انا شخصيا يمكن في وقت ما عملت الحادثة ما كانش يجي في سابع خيالي ان انا اكون بطل سباحة. انا كان اقصى احلامي اقعد على الولي بتاع الكرسي كويس عشان ما كانش فيه توازن والكلام ده، واعيش بقى حياتي. ما كانش في دماغي خالص كل اللي انا بعمله ده. بس يمكن مع اول حاجة قدرت احققها لنفسي، ناس كتير بدأت تشوف قصتي. ويمكن ده اللي انا حابب اؤكد عليه النهاردة، ويمكن اتفقنا عليه انا وانت بايند سيم، ان انا مش عايز اتكلم اطلع اقول انا عمري عمل، لا، هو انا مجرد رسالة لغيري انك تقدر. لان انا ده اتقال لي، مش انا اللي اكتشفته، بعد ما طلعت في اول برنامج سواء راديو او تلفزيون، ان ناس كانت شافت قصتي وقالت لي لا احنا بعد ما سمعنا كلامك قدرنا، قمنا من على السرير او اتحركنا او ابتدينا نشتغل، ابتدينا نعمل علاج طبيعي، ابتدينا نبتدي رياضة. فكل ما فيش حد في حياتنا، ما فيش حد فينا ما عداش بتجارب. فكل واحد هو اللايف كوتش لغيره، او كل واحد هو السبورتر اللي جنبه. فاحنا محتاجين ان احنا زي ما بيقولوا كده ان اقوى واخطر فيروس في العالم هو الفكرة. فاحنا محتاجين نزرع افكار ايجابية وافكار تشجيعية، ونحاول ان احنا نشجع ونقوم بعض. لان كانت مثال تجربة قالت لي حلوة قوي، انك سهل قوي انك لو في حد واقف على كرسي وانا قاعد مكاني وهمسك ايده، سهل قوي اشده لتحت، بس صعب قوي اشده لفوق. اوكي، فاحنا محتاجين نساعد بعض ان احنا نقوم بعض. اوكي، دايما هي اول خطوة، ودي كانت اول جملة قالتها لي امينة، انك توصل لقمة اي جبل محتاجة اقدام مش اقدام. اقدام بمعنى شجاعة وارادة، دايما بتكون اصعب خطوة في اي مشوار، سواء انت بتعمل سكاي دايفنج او تنط بالطيارة او تطلع جبل، هي اول خطوة. بعد كده انت بالوريور مايند سيت زي ما بيقولوا كده، انك انت يعني تريح بس تقدر تكمل. الاستسلام يعني بتكتب شهادة وفاتك بدري وانت لسه عايش. يعني سواء في الرياضة بينك ومن نفسك، دي تعريفي ليها او وجهة نظري ليها. ويمكن اللي فادني جدا في حياتي هي المايند سيت، او انت نظرتك للامور ازاي او للحياة بشكل عام. يعني
ايه اللي جاي يا عمرو؟ ايه الحلم اللي جاي لنفسك تنفذه؟
نفسي اعرف انا نفسي يعني انا شخصيا نفسي اعرف ايه اللي جاي. على المستوى الرياضي يعني ان شاء الله بحضر لبارالمبيك لوس انجلوس و بكتشف نفسي، بشوف اخرنا ايه فين، بحاول اساعد غيري، بحاول اساعد نفسي. يمكن انا ودكتوره سالي حسونة طبعا دي ايقونه في الملاكمه، بنحاول كده شغالين على مشروع ان شاء الله كده مع اللجنه الاولمبيه الدوليه ان احنا ازاي نقدر برضو نساعد ذوي الاعاقه في مصر عن طريق الرياضه بشكل خاص او السباحه والملاكمه، فدي ان شاء الله شغالين عليها في الوقت الحالي يعني.
ربنا يوفقكم. ومش عارفه اقول لك انا شخصيا حسيت بايه بعد الحلقه دي وبعد الكلام اللي انا سمعته منك، احساس ان ناس كتيره بتمر بحاجات كتيره وان هم ممكن في دماغهم وفي مخهم يقدروا يتقبلوا ويتأقلموا على الوضع، وان انت وصفت الموضوع بصعوبته مش بالسهولة اللي احنا بنشوفها بتاعت الدنيا اتقلبت مية بس انا مسكتش وبقيت بطل وبقيت مش عارفة مين. لا، ما هي مسكتش دي فعلا ما بتحصلش في يوم وليلة، والمايند سيت بياخد شغل كتير جدا. فشكرا، اشكرك ان انت حكيت لنا القصة دي، واشكرك ان انت ألهمتنا النهاردة، و متحمسة جدا ان انا اعرف ايه الخطوات اللي جاية واشوف الخطوات اللي جاية، واحنا معاك وباي شكل وباي طريقة وباي وقت احنا معاك. وشكرا يا عمرو، نورتني نورتني النهارده.
انا بشكرك جدا يا رضا بجد، يمكن ده اول بودكاست اطلع فيه، وحاسس ان ممكن اكون صدعتكم، بس اتمنى ان يكون خلاصة الكلام يعني ان اي حد لو هنسمر اب الموضوع ان خليه دايما واثق في نفسه وفي ربنا، وان هو كل يوم ده فرصة جديدة للبني آدم، فاستغلها استغلها، وما تفكرش دايما ازاي وامتى دي بتاعت ربنا، كل ما عليك انك انت تسعى وتعافر يعني، وان شاء الله ربنا ما بيضيعش تعب حد بيحاول، هي المحاولة في حد ذاتها هي دي النجاح. وبشكرك جدا بجد، عشان انا يمكن الفلو بتاع الانترفيو حسيته يعني، هو مش حسيته، هو حقيقي فعلا بسيط وحقيقي ومفيش بقى اسئلة، فدي للناس باين بسين يعني عشان يبقوا عارفين برضه.
لا، ما صدعتناش خالص، احنا بنحب الكلام اللي من القلب، وبحب اسمع واستفيد واتعلم من ضيوفي، ففعلا زي ما انت قلت، وكل يوم بنصحى فيه وبنتنفس بالزبط. نعمة
بالزبط.
نعمة، نورتني يا عمر،
انا بشكرك جدا. شكرا جدا ليكي.